الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نأخذ ولو شيئا يسيرا من نونية العلامة ابن القيم رحمه الله، فقال رحمه الله: فصل في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران من جهة الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. فصل في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران من جهة الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال: يا قوم، أصل بلائكم أسماء لم ينزل بها الرحمن من سلطان، هي عكستكم غاية التعكيس واقتلعت دياركم من الأركان، فتهدمت تلك القصور وأوحشت منكم ربوع العلم والإيمان، والذنب ذنبكم وقبلتم لفظها من غير تفصيل ولا فرقان، وهي التي اشتملت على أمرين من حق وأمر واضح البطلان، سميتم عرش المهيمن حيزا والاستواء تحيزا بمكان، وجعلتم فوق السماوات العلا جهة وسقتم نفي ذا بوزان، وجعلتم الإثبات تشبيها وتكسيما وهذا غاية البهتان، وجعلتم الموصوف جسما قابل الأعراض والأكوان والألوان، وجعلتم أوصافه عرضا وهذا كله جسر إلى النكران، إلى آخر ما ذكره رحمه الله من الأبيات في هذا الفصل. أخذ المؤلف رحمه الله هذا الفصل لبيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل أنهم جاءوا إلى أسماء تحتمل الحق والباطل فتلفظوا بها وأرادوا بها المعنى الباطل، وغرروا على الناس حين تلفظوا بها، فإن المستمع حين يستمع إلى تلك الألفاظ ظن أن نفي ذلك من قبيل التنزيه لله عز وجل، وما علم مراد المتكلم بذلك، وأنه يقصد أن ينفي عن الله عز وجل ما اتصف به من صفات الكمال. فإن أهل الباطل إذا تكلموا بالكلام الباطل الصريح الذي لا لبس فيه نفر منهم الناس وما أخذوا بأقوالهم، ولزجرهم من زجرهم من الناس، لكن أرادوا أن يتوصلوا إلى باطلهم بالألفاظ المحتملة التي تحتمل الحق والباطل، هي من وجه حق ومن وجه آخر باطل. وهذا الشأن المبطلين على مر الأزمان، ومن هؤلاء المعطلة كما بيّن المؤلف رحمه الله في هذا الفصل. قال: فصل في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران من جهة الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان، فاستعملوا الأسماء التي لا دليل عليها لا في النفي ولا في الإثبات، فاستعملوا لفظة الحيز ونفوا ذلك عن الله عز وجل، وقالوا الله عز وجل منزه عن التحيز، واستعملوا لفظ الجسم ونفوا ذلك عن الله عز وجل، وقالوا الله منزه عن الجسم، واستعملوا لفظ الأعراض والأكوان الأعراض، وقالوا إن الله عز وجل منزه عن ذلك، ومقصودهم بذلك نفي الصفات عن الله عز وجل، ويقول قائلهم الله عز وجل منزه عن الأعراض وعن الأبعاض، منزه عن الأعراض وعن الأبعاض، ويريدون نفي الصفات عن الله عز وجل، ويقول قائلهم أو يزيد قائلهم الأغراض، فيقول الله عز وجل منزه عن الأغراض والأعراض والأبعاض، سقع كسقع الكهان، سقع كسقع الكهان، والمستمع لذلك يظن أنهم يريدون حقا الله عز وجل منزه عن الأغراض، بمعنى أن الله عز وجل غني عن خلقه، السامع يظن أن هذا الذي يريدون، وأن الله عز وجل لا غرض له أي لا حاجة له في خلقه، فيظن الظان أنهم أرادوا معنى صحيحا فيوافقهم على ما تلفظوا به، وهم لا يريدون هذا المعنى، وإنما يريدون أن الله عز وجل لا حكمة له، لا يفعل الشيء لحكمة، فسموا حكمة الله عز وجل غرضا وعللا، سموها غرضا وعللا. ويقول الله عز وجل منزه عن الأغراض وعن العلل. السامع يقول أي أن الله عز وجل منزه عن حاجة، عن الحاجة لخلقه، والله عز وجل منزه عن العلل أي الأمراض والآفات والأوجاع. فيظن الظن أنهم يريدون معنى صحيحا، وهم يريدون أن ينفوا حكمة الله عز وجل، وأن الله عز وجل لا يفعل شيئا لحكمة. هذا مراد من نفى الأغراض والعلل عن الله عز وجل. ويقول قائلهم ومنزه عن الأعراض، والمستمع لذلك يقول أي أن الله عز وجل لا تعرض عليه الآفات والأمراض، يظن أن هذا هو المراد، وهم يقصدون بذلك أن الله عز وجل منزه عن الصفات، فسموا الصفات أعراضا. ويقولون الله سبحانه وتعالى منزه عن الأبعاض، فيقول فإذا سمع المستمع لهذه الكلمة قال يريدون بذلك أن الله عز وجل منزه عن الانقسام والتجزؤ، منزه عن الانقسام وعن التجزؤ، وهم لا يريدون هذا المعنى، يريدون أن الله عز وجل لا يوصف بالصفات الخبرية، بالصفات الخبرية كصفة الوجه وصفة اليدين وصفة القدمين وصفة العينين، ويسمون ذلك أبعاضا. لو قالوا إن الله عز وجل منزه عن أن يوصف بالوجه وباليدين وبالقدمين لأنكر ذلك الناس ولنفر الناس منهم، ولو قالوا إن الله عز وجل منزه عن الصفات فليس بعليم ولا حكيم ولا سميع ولا بصير ولا غفور ولا رحيم لأنكر الناس ذلك ولنفروا منهم، فجاء بهذه الألفاظ المجملة. والله عز وجل منزه عن الحوادث، وإذا سمع الشخص مثل هذا قال الله عز وجل منزه عن الحوادث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محدثا، فالله عز وجل منزه عن الحوادث، ويظن أن هذا هو المراد، وهم يريدون أن الله عز وجل منزه عن الصفات الفعلية. هذا شأن أهل الباطل، يستعملون الأسماء والألفاظ المجملة ولا يصرحون بباطلهم بالألفاظ الصريحة، فإنهم إذا سموا باطلهم بالألفاظ الصريحة نفر الناس منهم، شأنهم كشأن المشركين الذين سموا الأحجار والأشجار آلهة، وش قال الله عز وجل في حقهم؟ إن هي إلا أسماء سميتموها، وقال قل سموهم أي بأسمائهم الحقيقية، قولوا نعبد أحجارا، نعبد شجرا، نعبد شمسا، نعبد قمرا، سموا تلك الأشياء بأسمائها الصحيحة، لا تلبسوا الحق بالباطل. فهم سموها آلهة من أجل أن تتقبل النفوس ذلك الأمر، وهذا شأن المبطلين. والمؤلف رحمة الله عليه عقد هذا الفصل في بيان مثل هذه المسائل، لكن نكتفي بهذا الكلام المجمل حول هذا الفصل، وأما ما يتعلق بتفاصيل الأبيات فنرجئ ذلك إلى درس قادم بمشيئة الله. إلى هنا والحمد لله.